الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في درس جديد من دروس شرح موطأ الإمام مالك. وصلنا إلى باب ما جاء في بناء الكعبة وبأسانيد متصلة إلى الإمام مالك. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حثان قومك بالكفر لفعلت. طبعا بعد الطوفان الذي حصل في زمن نوح عليه السلام، ذهبت قواعد مكة الكعبة أقصد، ثم الله سبحانه وتعالى دل إبراهيم على قواعدها، فبنى هو وإسماعيل ورفع القواعد، رفع القواعد، يعني القواعد موجودة وهم رفعوا القواعد. نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل كما جاء في سورة البقرة. نعم. فعندما طبعا بنوها على القواعد، يذكر هنا في هذا الحديث كيف حصل في الكعبة. قالت: فقلت يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. قال: فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة. الحجر هذا ال مثل القوس صاير، إلا أن البيت لم يتبب على قواعد إبراهيم. نعم. طبعا لما حصل وهدمت كعبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فبنى قريش بنوا الكعبة، فلما بنوها طبعا جعلوا الباب مرتفع والباب كان منخفض، وقصروا من بنائه لأنه المال الحلال لم يبقى منه إلا القليل، فقصروا في بنائه، فبقى الأمر على هذا الحال إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتغير البناء الذي كان على أسس إبراهيم الذي بناه إبراهيم وإسماعيل. شايفين هذا القوس الأبيض مقابل الكعبة، الكعبة مقابل القوس الأبيض، هذا طبعا لازم واحد من يطوف خارج هذا القوس، ما يصير يطوف بالداخل، إذا طوف بالداخل فلا يعتبر له، لأنه هذا من ضمن الكعبة، هذا من ضمن الكعبة. نعم. فماذا فعل عبد الله بن الزبير؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن علم بهذا الحديث، هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وعلى ما وصفت عائشة في هذا الحديث، بناها على القواعد. عندما حصلت معركة الحجاج المجرم مع عبد الله بن الزبير بأمر عبد الملك بن مروان، قصف الحجاج الكعبة بالبجرية. لا تعجب، لا تعجب من الحجاج، الحجاج هو مجرم ومات من زمن. تعجب بعض الناس يقدسون بعض المجرمين، يعني تقديس المجرمين، تقديس المجرمين ليس حديثا، يعني منذ زمن الجاهلية ومستمر إلى الآن. إلى الآن الناس يعني يقدسون المجرمين، أي نعم، ويرفعونهم، يرفعونهم وهم لا يستحقوا ذلك. شخص قصف الكعبة وأحرق الكعبة وهدم الكعبة، هدم الكعبة، هدمها، قتل الصحابة، قال عبد الله بن زبير من صغار الصحابة، من صغار الصحابة، قتل التابعين وقتل المخلة، وتجي وصنفوا له المصنفات، فتح الفتوحات، هو مو فتح بيده، هو مو فتح بيده، الجيش الجنود هم اللي فتحوا. زين، حصل في زمانه، زين، يعني وافق ذلك في زمانه. هذه اللي شاف الجهود اللي تسب للغير، واحد يتعب وواحد يحصل على الحاضر، هو هذا الحجاج. نعم، ولهذا كفروه كثير من العلم، كفروا الحجاج، فهو يعني كفروه كافر، لأنه ليس في القتل يعني، لكن استحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله. فبعد ذلك، بعدما حجاج هدم الكعبة بأمر عبد الملك بن مروان، يعني عبد الملك بن مروان على أي حال، إحنا نريد تلك أمة قد خلت، زين، فرجعوا الكعبة بعد أن بناها عبد الله بن الزبير على أسس إبراهيم، رجعها على أسس قريش، كفار قريش. بعد ذلك جاء أحد قال له هذا الحديث، هذه سامعة بن عائشة، قال له لو أدري ما زين، ليش ما استشارت أهل العلم أنت يا عبد الملك بن مروان؟ زين، لماذا استشارت أهل العلم؟ عبد الملك بن مروان فقيه، لكن لم يكن بعد استلامه للخلافة فقيها، فحتى أنه قيل أنه كان قال لكتاب الله هذا فراق بيني وبينك، يعني أي نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت. إلى الآن الكعبة مبنية على غير قواعد إبراهيم، إلى الآن. هذه طبعا تسمى في الشريعة سد الذرائع، تسمى في الأصول سد الذرائع. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بدل الكعبة، ما بدل الكعبة خوفا من الفتنة، لأن كان الإسلام بعد فتح مكة حديثا، كثير من الناس دخلوا إما خوفا أو طمعا، وثبت الإسلام في قلوبهم، ثبت الإسلام في قلوبهم. فنبي سد للذرائع، شوف لاحظ أكو أهم من هذا الشيء، ما يوجد أهم من هذا الشيء. فهذه مسألة سد الذرائع مسائل مهمة جدا، وكثير من طلاب العلم اللي ما درس أصول ما حيفهم النصوص فهما صحيحا، مستحيل يفهم النصوص فهم. اللي ما درس الأصول ما حيفهمها، مستحيل. لهذا قول من منع الأصول حرم الوصول. نعم، وأقول عن يعني خبرة السنين يعني. قال حديث عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله، يعني خلوا هاي القوس حتى ناس طوف حول البيت طواف صحيحا، تطوف طوافا صحيحا، لأنه لولا هذا القوس هذه الكعبة وهذا القوس مقابلها بس تبدو الطوف الطوف تمشي من قبل، لا لازم تعبر القوس، لازم تطوف حول القوس يعني تعبره. أي نعم. قال باب الرمل في الطواف، الرمل والإسراع في المشي. قال حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. وسبب الرمل هو أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة قال كفار قريش قالوا قد أصابتهم حمى المدينة، مدينة مشتهرة بالحمى يعني كان فيها مرض هذا الحمى يعني. أي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاطباع وبالرمل حتى يبين إيش قوته، أصبحت هذه السنة سنة إلى زماننا هذا. قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلادنا أو ببلدنا، ونحن نقول لا زال عليه أهل العلم ببلدنا. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وهذه السنة يعني يعني هكذا زين ويمشي أربعة أطواف. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت سعى الأشواط الثلاث يقول اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعد ما أمت أنت أمت، وهذا معروف بالشعر يعني هنالك إذا جاء مثلا مد بعض الحروف. أي نعم. يخفض صوته بذلك. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم. نعم. قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاث. طبعا هو كان من أهل مكة فلازم يخرج إلى خارج الحرم يؤدى الحل، عندنا تنعيم عندنا الحديبية عندنا عرفة عندنا الجعرانة أو الجعرانة زين، كل هذه يعني يجوز أن يحرم منها اللي كان يعني في مكة زين. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل وهو الشاهد في الحديث إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. قال باب الاستلام في الطواف، باب الاستلام ب طبعا الرمل يكون يعني عندما يأتي في الطواف الأول زين. قال باب الاستلام في الطواف. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. نعم. ومن الأمور التي تحدث ف هو بسبب الجهل يعني الجهل العميق أمران. الأمر الأول استلام جميع الأركان وهذا لا يصح، إنما الركن اليماني اللي هو قبل أسأل إحنا قلنا هذه الكعبة الركن اليماني قبل الحجر الأسود، الحجر الأسود صار نوعنا صار في هذه الجهة، فالركن اليماني قبله ففقط الركن اليماني يستلم ولا يقبل، يستلم بيدي هكذا ولا يقبل زين لحديث ابن عمر، هو هذا الأصل في هذا الباب حديث ابن عمر زين. والحجر الأسود التقبيل، فإن لم يستطع فيشير إليه طبعا هو حجر لا يضر ولا ينفع، يعني من الشبهة التي يبثها بعض المستشرقين يقول لك أنت تعبد حجرا. لا، إحنا ما نعبد الحجر، ولكن كما قال سيدنا عمر قال أنت حجر لا تضر ولا تنفع، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلتك. على هذا الأساس يعني. المفسدة الثانية، الخطأ الثاني الجسيم، أنه يتصارع الناس حتى يقبلون الحجر الأسود. هذا من الأخطاء التي لا تصح خاصة في زماننا هذا، لأنه الناس قديما مثل الناس الآن، الناس الآن تأتي من شتى بقاع الأرض، وكثير من الناس حديث معاني من الإسلام. هذا أمر. أمر الثاني، المفاسد التي تحصل في المصارعة والمدافعة والمقاتلة، زين، وهذه مفسدة عظيمة. وعندنا قاعدة أصولية تقول در المفاسد خير من جلب المصالح، در المفاسد خير من جلب المصالح. زين، قال نعم، إنه بلغ وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع ركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة سلم الركن الأسود قبل أن يخرج. وحدثنا عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت يا أبا محمد في سلام الركن الأسود؟ فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت. وحدثنا عن مالك عن هشام بن عروة عن أباه كان إذا طاف البيت يستلم الأركان كلها، وكان لا يدعو اليمانية لاحظ إلا أن يغلب عليه، يعني شنو يعني؟ ازدحام. باب تقويل الركن الأسود في الاستلام. قال يحيى: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بيت الركن الأسود: إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك ثم قبله. لاحظ هذا الرد صراحة، يعني شخص أني والله ما عندي وقت، سبحان الله، يعني عذرا بعض الأخوة يسألني أسئلة، فأفتح الرسالة تجيني اتصال زين أسأل رسالة، شوف هذا السؤال سبحان الله سألني أمس وأنا ذكرت السؤال أحد الأخوة من إندونيسيا. قال مالك: سمعت بعض العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن ركن اليماني أن يضعها على فيه زين، والأصل أنه يستلم يعني. نعم. فقال: سمعت. وهكذا قال ركعتا الطوافي، ركعتا الطوافي. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما. الطواف سبعة ثم يطوف سبعة، فمن ستجمع بين طوافين دون أن تفرق بين الطوافين بإيش؟ بصلاة. ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين، أي سبع طوافات، فربما سبع طوافات، فربما صلى عند المقام وعند غيره، مو يشترط إلا خلف المقام، إذا كان الزحام في أي مكان في مكة في الكعبة. وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على رجل إلى الطوع فيقرن بين الأسبوعين، أي الطواف زيد السبعين طواف سبعة بسبعة. قال: وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على رجل يتطوع فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع. قال: فلا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع بركعتين. هذه السنة، بس طوف سبعة وطوف وراء سبعة مرة أخرى. زين، والطواف عبادة عظيمة وأفضل مما تذهب إلى التنعيم، تعتبر عمرة ثانية. حتى قال طاووس رحمه الله تعالى ومن التابعين قال: لا أعلم هل الذي يذهب للتنعيم ويعتبر هل يؤجر أم يؤثم، يترك الطواف ويأخذ المسافة الطويلة زين ويروح ويرجع حتى يعتبر عمرة ثانية، ولم يثبت ذلك بدليل. أيضا في مسألة خلافية ذكرنا الخلاف فيها أكثر مرة. قال مالك: في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف 8 أو 9 أطواف، يعني يسهو كما الإنسان يسهو في الصلاة. قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين. ما شرط يقطع إذا علم أنه إيش قد زاد. طبعا أن هنا عندنا مسألة أنه إذا سهى في كما في الصلاة فيبني على الأقل، لأن الأقل هو اليقين، الأقل هو اليقين. يعني مثل على سبيل المثال أنا طفت 3 ثم 4 فكيت هذه 3 للرابعة، أنا 3 100%، يعني الأقل اليقين هو، لكن الشك طرأ هو على الرابعة، هل أنا طفت 4 أم لم، فيعني يبني وكذا هذا يعني صحيح. فإذا اللي طاف أكثر من طاف ذكر مباشرة يقطع ثم يصلي ركعتين، ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على 9، يعني مثلا يبني حتى يصلي 7 جميعا. زين، يعني مثلا أنت الطوف 7 أو 9 زين أو 10 خطأت، بعدين تقول له أروح أصلي زين أنا طفت 7 وبقت 3 لأخذنا خلال مكمل عالية 6، لا بيصير. زين، قال: ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على 9 حتى يصلي 7 جميعا، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل 7 أي 7 طواف ركعتين. زين، قال مالك: وشك في طوافه بعدما يركع ركعتين طواف بعد الصلاة شك، فليعد وليتمم طوافه على اليقين. هذا واحد شك يعني في الطواف كم طواف كم كذا، بعد ما صلى قال لك يرجع ويتم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال 70. يعني يجب أن يتأقن عند الإمام مالك بأنه طاف 7 طوافات زين حتى يعني يصلي. هو وصلى وبعد الصلاة تذكر وراح زين تذكر ونسى، يعني معرف كم طواف وهل هو طواف صحيح. طبعا هذا لغير الوسوس، هذا لغير الوسوس. أنا اليوم يعني إحدى الأخوات يوميا تسألني، يعني الشيطان سبحان الله الوسواس الآن تشر كتشار النار في الهشيم، يعني سبحان الله امرأة طافت ولم تعمل المولاة، نسيت مولاتي مسألة خلافية، فقلت لها جاء عرفت أن المرأة عندها وسواس، فقلت لها بالمفتى عندنا أنه لا يشترط المولاة خلاص بين السعي لا يشترط، عمرتك صحيح هي عمرة، يعني خلافة لي سنة واجب يعني ما يتأثر. صار لها شهر نفس السؤال كرر بس بطريقة ثانية نفس السؤال. فهكذا شخص إذا ما يقتنع بالفتوى نصيحة طلاب العلم، أنا أتكلم خبرة سنين طويلة مع هذا المرض، نصيحة لكم هؤلاء: أولا لا تجيب على كل سؤال، لأنه من تجيب السؤال حيوسوس الشيطان أمر ثاني ويدخل لك بسؤال ثاني، فتتركه فترة وتجيبه. أمر الثاني، إذا رأيت بأنه لم يقتنع بكلامك ويبقى يطيع الشيطان الذي في عقله أنت ما تستطيع نهائيا، وهذا بين أمرين: أما تتركه أما تعمل له حظر خلاص ما في، يعني كما قال آخر العلاج الكي، وإنت كويت وما ينفع بعد ماذا تفعل؟ تبتر العضو اللي فسد خلاص، يعني تترك ما لديه تعب نفسك والمقابل يقتنع بيقتنع. شيطان يلعب عقله، يعني هو أكو صراع داخلي بينه وبين الشيطان، مفروض يقول له امشي أعوذ بالله منك كما يقول أحد الزين، هو يقول بالله العراقي يوسوس له ويقول له، هو أصلا ما يصلي لكن وسوسته في أمور هو موحد ولا يصلي. فيعني موحد عند التوحيد ويخاف الله، ولكن سبحان الله ما يصلي. المهم الأمر ليس هنا، الأمر أنه يشكك في أمور معينة. هو عنده التوحيد يعني 100%، الشرك عنده خط أحمر يعني، يخاف الله ويخاف مسألة الشرك بالله عز وجل خوفا شديدا. فيقول له شولي هكذا يتكلم معه فعلا. طبعا يعني هو رجل ليس من العلم لكن كلامه صحيح. يقول له شولي أنا شيطان، يقول له أنا شيطان. شوف لاحظ هذا بصراحة، أنا استفدت من كلامه فعلا الشيطان يجب أن تخاطبه هكذا، تقول له أعوذ بالله منك، أنت شيطان، أنت تتكلم معه. لأن هو بعقلك زين بي تتكلم معه، قل له شو اللي أعوذ بالله منك، هكذا تتكلم معه حتى ترتاح. غير هذا حظل ظل الدوامة، ها الشيطان أنت وضوءك غير صحيح، صلاتك غير صحيحة، عيد وضوء، عيد صلاة، عيد ما أعرف شنو، عيد يجي يختنق ما... صلى الله العفو والعافية. أين أين قال مالك: من أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإنه من أصاب ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يرك ركعتي الطواف، فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف وركعتين، يستأنف مرة أخرى. قال مالك: وما السعي بين الصفا والمروة، فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء. نعم. وما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا، طبعا لا يشترط الطهارة في السعي في الصحيح يعني، بخلاف الطواف لحديث عائشة يفعل ما يفعل الحاج أن لا تطوفي. فبعض العلم أجاز الحائض أن تسعى، وأيضا للجنب يعني إذا جاءته مثلا يعني هكذا يعني. ومسألة هذه خلافية ذكرناها احنا في الموجة الثجاج. قال مالك: وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه، انتقاض وضوءه لا يقطع، بخلاف الطواف، للطواف يجب أن تكون طهارة واضح زين. ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء، يعني هو أثناء السعي انتقض كمل، لكن ليس تدخل بدون وضوء عند مالك رحمه الله تعالى. باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن هشام عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد الرحمن بن عبد العابد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس فركب حتى ناخ بذي طوى فصلى ركعتين. هنا خلاف، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر والفجر، هل هذا عام في كل زمان يعني محدد ومكان مطلقا، أم هو عام في ذلك زين وخاص في يعني في غيره يخرج من عموم النهي في مكة؟ فهنا يعني سيدنا عمر وهم يستدلون، حتى الأحناف يستدلون بهذا الفعل، أنه لا يصلى، لا يصلى، وهذا خلافا للشافعية في أوقات النهي. الشافعية يرون أنه تعرفون عندهم ذوات الأسباب، أنه إذا كان الصلاة لها سبب، كانت الصلاة لها سبب وجاءت في وقت النهي صلى، لأنها صلاة ذات سبب، مثل تحية المسجد على سبيل المثال وغيرها. أي نعم. قال: حدثني عن مالك عن ابن الزبير المكي أنه قال: رأيت عبد الله بن عباس يطوف على صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع. زين. قال يعني فعل ابن عباس انه ما صلى خلف المقام يدل على ايش؟ وليش لماذا اتبع هذا الحديث؟ يدل على احتمال انه يعني ما صلى ركعتين، ان اصل انه صلى خلف المقام مقام ابراهيم وضحت، فهو ما صلى على انه وقت نهي، يعني معناه انه قد يحتمل انتظر حتى يذهب وقت النهي ثم يرجع ويصلي الركعتين اللتان، يصلي الركعتين اللتين بعد الطواف. قال حدثني عن مالك عن ابي الزبير بكي وقال لقد رايت البيت يخلو بعد صلاه الصبح وبعد صلاه العصر ما يطوف به احد. هذا احد الادله اللي ذكرها مالك يقوي رايه في هذا السنه. قال مالك وطاف بالبيت بعض اسبوعه اي الطواف، ثم اقيمت عدد الطواف سبعه، مو اسبوع وعدد ايام الاسبوع لا، ثم اقيمت صلاه الصبح، بعض الطواف طافتين ثلاثه واذن الصبح اقيمت الصلاه العفو او صلاه العصر، فانه يصلي مع الامام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعا. هنا استثنى، يقول لك اذا هو طاف بعد دخل بالطواف طاف اثنين بقالة خمسة فيصلي الصبح ويستأنف يبني زين على ما طاف حتى يكمل سبعا، ثم لا يصلي يعني يبني ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو حتى تغرب. قال وإن أخرها حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. وضحت يعني ما يجيز له أن يصلي في وقت النهي. قال مالك لا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد، ويؤخر ركعتين حتى تطلع الشمس ثم كما صنع عمر، استدل بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء وإن شاء آخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك. دقيقة واحنا نأخذ هذا الحديث ونقف إن شاء الله. قال حدثني يحيى عن باب وداع البيت، حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر الخطاب قال لا يصدراني أحد، هذا طواف الصدور الوداع زين اللي يكون آخر العهد مكة، عند الأحناف واجب، يقول لك واجب يعني لغير الحائض والنفساء. قال لا يصدراني أحد من الحاج حتى يطوف البيت، فإن آخر النسك طواف البيت. قال مالك في قول عمر الخطاب فإن آخر النسك طواف البيت، إن ذلك فيما نرى لقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال ثم محلها إلى البيت العتيق، فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعد بن عمر الخطاب رضي الله عنه رد رجلا ببر الظهران 13 ميل بين بر الظهران بينه وبين مكة، رجع وصل بر الظهران زين، رجع سيدنا عمر. لماذا؟ لأنه بطف طواف وداع، لم يكن ودع البيت حتى ودع. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال من أفاض فقد قضى الله حجه، أطرف في الحج وليس في العمرة، فإنه طبعا في العمرة يعني طواف يعني يكون في كل وقت يعني، لكن قد تكون سنة قد تكون واجبة قد تكون ركن زين كطواف الإفاضة، فإنه لم يكن حبسه شيء فهو حقيقة أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه، يعني خلاص إذا هو مثلا حبس بمرض أغمي عليه إلى آخره قضى الله حجه. قال مالك ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده طواف البيت حتى صدر أي ذهب لم أرى عليه شيء، قال لا شيء عليه يعني لا يراه يعني ركنا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف، إذا كان قريب يرجع يطوف بالبيت ثم يصرف، إذا كان قد أفاض نقف إلى باب جامع الطواف عذرا. يعني ما أعرف ليش ما بالك أروح يمينا وشمالا وباقي الدروس ما أعرف، سبحان الله يلا قدر الله ما شاء فعل. يعني فوائد كثيرة عندنا ونحب أن نفيد الناس، والدرس وقته قصير، ما نحب أن نطيل على طلاب العلم. بارك الله فيكم، حياكم الله. شيخاني مؤمن بالله، وست حكيمة محمد جمال طياف، إن شاء الله جزاكم الله خير، ونفع الله بكم وعلمكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.